بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قرر شيخنا محمد بن صالح العثيمين قراءة كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وذلك أواخر شهر رجب لعام 1415. قال
بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقا على هذه المقدمة، نحن قررنا هذا بعد مشاورتكم واقتراحاتكم، وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحل بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة فيه. لا بد أن الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو من العبادات أن يقوم به، فإن لم يفعل فهو والجاهل سواء، بل الجاهل أحسن حالا منه، لأن هذا ترك الفضل عن عمد بخلاف الجاهل، ولأن الجاهل ربما ينتفع إذا علم بخلاف من علم ولم ينتفع. فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأخلاق الفاضلة والصبر والمصابرة والعفو والإحسان بقدر المستطاع، هذا بقطع النظر عن الوصية الكبرى وهي الوصية بتقوى الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما مؤلف هذه الحلية فهو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة وكل عمله فيها يدل على أنه أهل لما تولاه، وهو الآن مع لجنة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، ومع هيئة كبار العلماء، فنسأل الله لنا وله التوفيق. ثم إن كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة قواميس اللغة. والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك، لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقتنا، حتى أنك تكاد تقول إن هذه الفصول كمقامات الحرير، ومقامات الحرير معروفة لأكثركم، مقامات جيدة وفيها مواعظ وفيها كثير من الكلمات اللغوية التي يستفيد الإنسان منها. نعم.
قال الشيخ بكر: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1400 والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقف والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل، من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعل
هذا ما قاله صحيح، لأنه في الآونة الأخيرة حصل ولله الحمد من الشباب طموحات واسعة في شتى المجالات، لكنها تحتاج كما قال تحتاج إلى ضمانات وكوابع تضمن بقاء هذه النهضة وهذا الطموح، لأن كل شيء إذا زاد عن حده فإنه سوف يرجع إلى جذره، إذا لم يضبط ويكبح فإنه يكون دمارا، وربما يكون دمارا في المجتمع، وربما يكون دمارا حتى على صاحبه في قلبه. أرأيتم الخوارج عندهم من الإيمان بمحبة كون المسلمين على الحق ما لا يوجد في غيره، لكن هذا قد زاد حتى كفروا المسلمين وأئمة المسلمين وخرجوا عليهم، فصاروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأنت اضبط قلبك إذا رأيته أنه سوف ينفر بعيدا وسوف يسلك مسلكا صعبا، فعليك أن ترده، عليك أن ترده، وأن تعرف أن المقصود إقامة دين الله لا الانتصار للغيرة وثورة النفس. ومعلوم أنه إذا كان هذا هو المقصود، أعني الانتصار لدين الله، فإن الإنسان سوف يسلك أقرب الطرق إلى حصول هذا المقصود، لحصول هذا المقصود ولو بالمهادنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
وقد جعلت فوائدهم
النسخة
اللي
عندي غير النسخة اللي
أقرأ
فيها هنا
مصطفى. هو ما تغير عنه.
وغير اللي عندك.
تغير بإيش؟
طبعا الخلاف قد لا يكون
لكن أقصد مبه ولا مبه. إذا كان كلمة وكلمة ما لها. إذا لم يتغير معنا ما لها. نعم. نعم. الظاهر مراد الاجتماع أو جمع المعلومات.
وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم
يردوهم
خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلون وهم لا يشعرون
فيستلوهم
وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك.
فإن الآن هذا كتاب بعد كتاب التعالي. نعم.
واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا.
فأتل
ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. إثبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع.
الآن الشيخ بكر يقول أنا أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوعا، فيها التفات منين؟ من الغيبة إلى الحضور. هذا ليس معتادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية، لكن كما قلنا أولا أن الشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية، ومعلوم أن الانتقال في الأسلوب من غيبة إلى خطاب أو من خطاب إلى غيبة أو من مفرد إلى جمع حيث صح الجمع، من المعلوم أن هذا سوف يوجب الانتباه، سوف يوجب الانتباه، لأن الإنسان إذا كان يسير في أسلوب معين مستمر عليه انسابت نفسه، لكن إذا جاء شيء يغير الأسلوب سوف يتوقف وينتبه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، لا، وبعثنا منهم 12 نقيبا، فقال أخذ الله هذا غيب، وبعثنا حضور. نعم.
وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه.
المتحلي المتخلي فيها جناس، تام أو ناقص؟ ناقص باختلاف بعض الحروف، لكن مع ذلك الشيخ رأى هذا. نعم.
ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق
لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، ويشمل أيضا لمن يسلك طريق التعليم. الآداب هنا للمتعلم وللمعلم، حتى المعلم يجب عليه آداب، حتى المتعلم له آداب يجب أن يعتني بها.
وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم،
يعني ضدها، يعني ما نهى ذكر الآداب فيكون ضدها، إن كانت مسنونة يكون ضدها مكروه، وإن كانت واجبة فضدها محرم. ولكن هذا ليس على إطلاق، لأنه ليس ترك كل مسنون يكون مكروها، وإلا لقلنا إن كل من لم يأتي بالمسنونات في الصلاة يكون قد فعل مكروها. لكن إذا ترك آدابا من الآداب الواجبة فإنه يكون فاعلا محرما في نفس ذلك الأدب فقط، لأنه ترك فيه واجبا. وكذلك إذا كان مسنونا وترك فينظر، إذا تضمن تركه إساءة أدب مع المعلم أو مع زملائه فهذا يكون مكروها، لا لأنه تركه ولكن لأنه لازم منه إساءة الأدب. والحاصل أنه لا يستقيم أن نقول كل من ترك مسنونا فقد وقع في مكروه، أو كل من ترك واجبا فقد وقع في محرم، يعني على سبيل الإطلاق، بل يقيد هذا.
كافة العلوم.
نعم.
بعضهم يقول إن كلمة كافة لا تفي إلا حالا ولتيامها مطلوبة فقوم اللحن.
نعم. لكن المستعرض الآن أنها تجر باللام وتجر بفي في كافة أنحاء العالم وما أشبه يعني. فهي سائغة استعمال.
ومنها ما يشمل
إيش؟ لا ما لا بأس مين بهذه هذه قال عني به. نعم. الفرق اللغة العربية ولهذا يقول إن عناه عناه بكذا يعني أراده. نعم.
ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف ومنها ما يختص به طالب العلم ومنها ما يدرك بضرورة الشرع ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق ولم أعني الاستيفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت وهذا المجمل ففصلت ومن أخذ بها انتفع ونفع وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين. بكر بن عبد الله أبو زيد في اليوم الخامس من الشهر الثامن عام 848.
ذكر كتب متعددة في الحاشية جيدة.
أقرأ الحاشية ولا
لا أظن معلومة وقنا أجيبكم.
الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. أولا العلم عبادة أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب وعليه فإن شرط العبادة واحد
العلم عبادة لا شك بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات حتى إن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله الجهاد المسلح فقال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا يعني بذلك الطائفة القاعدة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الإمام أحمد رحمه الله نعم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رزقك الله الفقه في دينه والفقه هنا يعنى به العلم بالشرع فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا لأن الله تعالى أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا وكيف تصلحني يا أبا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم.
وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء الشرك أو رياء إخلاص ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظ. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب.
إذا قال قائل بما يكون الإخلاص بطلب العلم قلنا الإخلاص بطلب العلم يكون في أمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. ثانيا أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويكون بالكتاب، يعني بالتعلم والحفظ في الصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. والثاني أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حمت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على خير كثير. والرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. واضح؟ هذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا إنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. انتهى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وعليه: فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض، من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال.
هذا صحيح ما قاله من وجوب حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح. ومن طلب علما وهو مما ابتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، صلى الله عليه. ثم إن هذه المحمدة والجاه والتعظيم وانصراف وجوه الناس إليك ستجده إذا حصلت العلم، حتى وإن كان نيتك سليمة، بل إذا كان نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. نعم. ايش
ما معنى قوله بل وتحمي الحمى في قوله ولهذا يتعين عليك ان تحمي نيتك من شوب الاراده لغير الله؟ بل وتحمي الحمى،
نعم، تحمي النيه وتحمي ما حوله، حمى الشيء ما حوله، كما في الحديث الا وان لكل مالك حمى الا وان حمى الله محرم.
شيخ بارك الله فيك، ما هو الفرق بين حب الظهور وحب احداث الناس؟ الواحد لا بد ان يظهر امام الناس.
لا لا، بالظهور انه ما يريد بذلك الا ان يظهر امام الناس فقط، اما حبنا في الناس ثم ياتي من بعد الظهور ما يظهر، وهذا يجد الانسان الفرق. حب الظهور يعني يظهر ويشار اليه بالاصابع ويثنى عليه بالالسن وما اشبه ذلك، اما من عاد النفع ما يهم سواء ظهر عند الناس او ما ظهر. ها؟ مو متلازم، لا، لكنه من أحسن النية حصلت له هذه الأمور، يعني تعظيم الناس له وتصديرهم إياه واعتبار قوله وما أشبه ذلك، هذا يحصل عن نية السليمة. ففرق بين أن يريد النتائج الحاصلة من, 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 أمور من مظاهر الدنيا، وبين أن يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا. مبالغ جماع واضح. نعم خالد. نعم ما أظن فيها تفصيل. نعم لا المنافسة غير هذا. المنافسة أن واحد يسبق لكن لا يريد أن يسبق ليكون فوق صاحبه فيكون أعلى منه. الفرق دقيق يعني فرق من يقول أنا أريد أن أطلب العلم لأكون فوق الناس وفوق أقرانه فقط وبين من يحب أن يتفوقه في العلم للعلم أنهما فرق واضح مباضح هنا. وإلا فهذا عمر رضي الله عنه تمنى أن ابن عمر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل مؤمن وخاض الصحابة في شجر البوادي كلهم ما عرفوه. يقول ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة لكن كنت أصغر القوم فلم أتكلم فتمنى عمر أنه تكلم. نعم.
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف.
كيف؟ العرض الشيء العرض الذي عرض الدنيا كل ما يحصل في الدنيا هو عرض من أعراضها سيزول. نعم.
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل
الطبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة. لماذا سمي الطبوليات؟ لأنها مثل الطبل لها صوت ورنين فهذا إذا جاء في مسألة غريبة على الناس نعم واشتهرت عن كأنها صوت الطبل فهذه يسمونها الطبوليات ولم أسمع بهذا لكن وجهها واضح. نعم.
وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب.
يقول هذا سفيان يقول كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. الصرة يعني من السلطان لما أعطاه سلب فهم القرآن. وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور ولهذا يتحرز السلف من عطايا السلطان ويقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم فتجدهم لا يقبلونه. ثم إن السلاطين فيما سبق قد تكون أموالهم مأخوذة من غير حلها يتبرعون عنها أيضا من هذه الناحية. ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يركبها ما تشاء بالنسبة لهذا العالم. أما إذا كانت أموال السلطان نزيهة ولم يكن يقبل الهدية منه ليبيع دينه بها فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تطمعه نفسك. وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحذير من هذا وتبكيت نفسه على ما صنع. نعم.
فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده
وفي معنى ذلك ما أدري هل هو قول آخر أو نقل بالمعنى، يقول ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص، وهذا بمعنى كلام سفيان، لأن الإخلاص شديد. ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلاء مثل النائحة المستأجرة.
الله أكبر، هذا مثل عظيم. النائحة الثكلاء يعني التي فقدت ولدها، هذه تبكي بكاء من القلب، والنائحة المستأجرة ما يؤثر نوحها ولا بكاؤها لأنها تصطنع البكاء. ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن نحسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم، وإنما يريدون بذلك حث الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. والله عز وجل يقول: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن يتقى. لكن السلف رحمهم الله لعلمنا بمقامهم وإخلاصهم يجب أن نحمل ما ورد عنهم مما يحتمل هذا المعنى الفاسد أن نحمله على المعنى الصحيح. نعم نعم. عبيد الله، عبيد الله هذا سؤال وارد، يقول إن إخلاص النية في عصر الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلا، لأن الذين يطلبون العلم ولا سيما الطلب النضالي يطلبون العلم لنيل الشهادة، وهذا ليس لله. فنقول: إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة، فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقى دنيويا فالنية فاسدة. أما إن كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به، لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية الموجهة للأمة إلا إذا كان معه شهادة. فأنا الآن أقصد بهذه الشهادة أن أنال ما أنفع به الناس، فهذه نية طيبة، ما تنافي لا تنافي الإخلاص. الآن لو وجد عالم جيد في شتى فنون العلم لكن ليس معه شهادة، لا يتمكن من تدريس الثاني، هذا هو الواقع. نعم. لكن لو يأتي واحد ما يعرف كوعه من كرسوله ومعه شهادة، نعم يقبل، ها؟ يقبل في الجامعة ما دام معه شهادة. فالإنسان حسب نيته. ها؟ إيش الامتيازات كل هذه؟ ما تضر، هذه تدخل في قوله ما جاء في من هذه المال وأنت غير مشرف ولا سلام. يلا سليم. الصغير صغار ذا الصغار يا رجال، الصغير اللي صفقت له وصل السن. نعم كيف؟ حتى إلى الثانوي، حتى إلى الثانوي. لا يدرون هذا ما يدرون كلهم توهم صار. نعم. الفهم فهم القرآن. ايش؟ إذا أخذ هذا أول من أخذ عليه هو هل هو مثل الناس اللي في زمن سفيان؟ هذا الذي ينتقد العلم ما هو مثل بينه وبينه مثل ما بين سفيان وزمن عندي الآن حصل لك أكلت المال والجمال.
وفقك الله لرشدك آمين. الشرط الثاني الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل
لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع، إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى المحبوب فيطلب إيش؟ يطلب ما يرضيه وما يقربه منه، ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوب ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة، كل حركات الإنسان، وهذا صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قرر شيخنا محمد بن صالح العثيمين قراءة كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وذلك أواخر شهر رجب لعام 1415. قال بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقا على هذه المقدمة، نحن قررنا هذا بعد مشاورتكم واقتراحاتكم، وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحلى بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة فيه. لا بد أن الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو من العبادات أن يقوم به، فإن لم يفعل فهو والجاهل سواء، بل الجاهل أحسن حالا منه، لأن هذا ترك الفضل عن عمد بخلاف الجاهل، ولأن الجاهل ربما ينتفع إذا علم بخلاف من علم ولم ينتفع. فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأخلاق الفاضلة والصبر والمصابرة والعفو والإحسان في قدر المستطاع، هذا بقطع النظر عن الوصية الكبرى وهي الوصية بتقوى الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما مؤلف هذه الحلية فهو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة وكل عمله فيها يدل على أنه أهل لما تولاه، وهو الآن مع لجنة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، ومع هيئة كبار العلماء، فنسأل الله لنا وله التوفيق. ثم إن كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة قواميس اللغة. والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينالها كثير من العلماء في وقتنا، حتى أنك تكاد تقول إن هذه الفصول كمقامات الحرير، ومقامات الحرير معروفة لأكثركم، مقامات جيدة وفيها مواعظ وفيها كثير من الكلمات اللغوية التي يستفيد الإنسان منها. نعم.
قال الشيخ بكر: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 48 و400 وألف، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقف والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعلت
هذا ما قاله صحيح، فإنه في الآونة الأخيرة حصل ولله الحمد من الشباب طموحات واسعة في شتى المجالات، لكنها تحتاج كما قال تحتاج إلى ضمانات وكوابح تضمن بقاء هذه النهضة وهذا الطموح، لأن كل شيء إذا زاد عن حده فإنه سوف يرجع إلى جذره، إذا لم يضبط ويكبح فإنه يكون دمارا، وربما يكون دمارا في المجتمع، وربما يكون دمارا حتى على صاحبه في قلبه. أرأيتم الخوارج عندهم من الإيمان بمحبة كون المسلمين على الحق ما لا يوجد في غيره، لكن هذا قد زاد حتى كفروا المسلمين وأئمة المسلمين وخرجوا عليهم، فصاروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأنت اضبط قلبك إذا رأيته أنه سوف ينفر بعيدا وسوف يسلك مسلكا صعبا فعليك أن ترده، عليك أن ترده، وأن تعرف أن المقصود إقامة دين الله لا الانتصار للغيرة وثورة النفس. ومعلوم أنه إذا كان هذا هو المقصود، أعني الانتصار لدين الله، فإن الإنسان سوف يسلك أقرب الطرق إلى حصول هذا المقصود، لحصول هذا المقصود ولو بالمهادنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
وقد جعلت فوع أيديهم.
النسخة اللي عندي غير
النسخة اللي
يقرأ فيها
هنا مصطفى. لين؟ هو ما تغير عنه.
وغير اللي عندنا
يعني تغير بإيش؟
بعد الخلاف قد لا يكون لكن أقصد مبه ولا مبه.
إذا كان كلمة وكلمة ما مال لها. إذا لم يتغير معنا ما لها.
ها؟
نعم. نعم. الظاهر مراد الاجتماع أو جمع المعلومات.
وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم
يردوهم
خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلون وهم لا يشعرون
فيستلوهم
وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك.
فإن الآن هذا كتاب بعد كتاب تعالى.
واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. إثبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع.
الآن الشيخ بكر يقول لما أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوعا، فيها التفات منين؟ من الغيبة إلى الحضور. هذا ليس معتادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية، لكن كما قلنا أولا أن الشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية، ومعلوم أن الانتقال في الأسلوب من غيبة إلى خطاب أو من خطاب إلى غيبة أو من مفرد إلى جمع حيث صح الجمع، من المعلوم أن هذا سوف يوجب الانتباه، سوف يوجب الانتباه، لأن الإنسان إذا كان يسير في أسلوب معين مستمر عليه انسابت نفسه، لكن إذا جاء شيء يغير الأسلوب سوف يتوقف وينتبه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا وبعثنا منهم 12 نقيبا، فقال أخذ الله هذا غيب وبعثنا حضور. نعم.
وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه.
المتحلي المتخلي فيها جناس تام أو ناقص؟ ناقص باختلاف بعض الحروف، لكن مع ذلك الشيخ رأى هذا. نعم.
ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق
لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، ويشمل أيضا لمن يسلك طريق التعليم. الأداب هنا للمتعلم وللمعلم، حتى المعلم يجب عليه آداب، حتى المتعلم له آداب يجب أن يعتني بها.
وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم.
يعني ضدها، يعني معناها أنه ذكر الآداب فيكون ضدها، إن كانت مسنونة يكون ضدها مكروه، وإن كانت واجبة فضدها محرم. ولكن هذا ليس على إطلاق، لأنه ليس ترك كل مسنون يكون مكروها، وإلا لقلنا إن كل من لم يأتي بالمسنونات في الصلاة يكون قد فعل مكروها. لكن إذا ترك آدابا من الآداب الواجبة فإنه يكون فاعلا محرما في نفس ذلك الأدب فقط، لأنه ترك فيه واجبا. وكذلك إذا كان مسنونا وترك فينظر، إذا تضمن تركه إساءة أدب مع المعلم أو مع زملائه فهذا يكون مكروها، لا لأنه ترك ولكن لأنه لازم منه إساءة الأدب. والحاصل أنه لا يستقيم أن نقول كل من ترك مسنونا فقد وقع في المكروه، أو كل من ترك واجبا فقد وقع في المحرم، يعني على سبيل الإطلاق، بل يقيد هذا. نعم.
قول الشيخ لكافة العلوم.
نعم.
بعضهم يقول إن كلمة كافة لا تفي إلا حالا، والإتيان بها مطلوبة فقوم اللحم.
نعم. لكن المستعمل الآن أنها تجر باللام وتجر بفي في كافة أنحاء العالم وما أشبهها، فهي سائغة استعمالها.
ومنها ما يشمل
إيش؟ لا ما لا بأس ما بهذه، هذه قال عني به. نعم. الفرق اللغة العربية، ولهذا يقول إن عناه عناه بكذا، يعني أراده. نعم.
ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق، ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. بكر بن عبد الله أبو زيد في اليوم الخامس من الشهر الثامن عام 848.
ذكر كتب متعددة في الحاشية جيدة.
أقرأ الحاشية
شيء.
أقرأ الحاشية ولا
لا؟ أظن معلومة وبين أيديكم.
الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. أولا: العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة واحد.
العلم عبادة لا شك، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات، حتى إن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله، الجهاد المسلح. فقال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا يعني بذلك الطائفة القاعدة، ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رزقك الله الفقه في دينه، والفقه هنا يعنى به العلم بالشرع، فيدخل فيها علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله تعالى أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصحني يا أبا عبد الله؟ قال: ينمي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم.
وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء الشرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظ. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب.
إذا قال قائل: بما يكون الإخلاص بطلب العلم؟ قلنا: الإخلاص بطلب العلم يكون في أمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وحث سبحانه وتعالى على العلم. والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. ثانيا أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويكون بالكتاب، يعني بالتعلم والحفظ بالصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. والثاني أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حمت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على خير كثير. والرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذا الشيء. واضح؟ هذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا إنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. انتهى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض، من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال.
هذا صحيح ما قاله من وجوب حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح. ومن طلب علما وهو مما ابتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العافية. ثم إن هذه المحمدة والجاه والتعظيم وانصراف وجوه الناس إليك ستجده إذا حصلت العلم، حتى وإن كان نيتك سليمة، بل إذا كان نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. نعم. إيش؟
ما معنى قوله بل وتحمي الحمى؟ في قولي ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله، بل وتحمي الحمى.
نعم، تحمي النية وتحمي ما حولها، حمى الشيء ما حوله، كما في الحديث: ألا وأن لكل مالك حمى، ألا وأن حمى الله المحارم.
شيخ بارك الله فيكم، ما هو الفرق بين حب الظهور وحب إثناء الناس؟ الواحد لابد أن يظهر إثناء الناس.
لا لا، حب الظهور إنه ما يريد بذلك إلا أن يظهر أمام الناس فقط، أما حبنا في الناس ثم يأتي من بعد الظهور ما يظهر. وهذا يجد الإنسان الفرق، حب الظهور يعني يظهر ويشار إليه بالأصابع ويثنى عليه بالألسن وما أشبه ذلك، أما من عاد الناس ما يهم سواء ظهر عند الناس أو ما ظهر. ها؟ ما هو متلازم؟ لا، لكنه من أحسن النية حصلت له هذه الأمور، يعني تعظيم الناس له وتصديرهم إياه واعتبار قوله وما أشبه ذلك، هذا يحصل مع النية السليمة. ففرق بين أن يريد النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا، وبين أن يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا. مباضح جماعة واضح. نعم خالد. نعم ما أظن فيها تفصيل. نعم لا، المنافسة غير هذا، المنافسة أن يحب أن يسبق، لكن لا يريد أن يسبق ليكون فوق صاحبه فيكون أعلى منه. الفرق دقيق، يعني فرق من يقول أنا أريد أن أطلب العلم لأكون فوق الناس وفوق أقران فقط، وبين من يحب أن يتفوقه في العلم للعلم، بينهما فرق واضح مباضح. هنا وإلا فهذا عمر رضي الله عنه تمنى أن ابن عمر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، وخاض الصحابة في شجر البوادي كلهم ما عرفوه. يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، لكن كنت أصغر القوم فلم أتكلم. فتمنى عمر أنه تكلم. هنا.
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف.
كيف؟ العرض الذي عرض الدنيا، كل ما يحصل في الدنيا هو عرض من أعراضها سيزول. نعم.
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل
الطبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة. لماذا سمي الطبوليات؟ لأنها مثل الطبل، لها صوت ورنين، فهذا إذا جاء في مسألة غريبة على الناس نعم وشارت عنده عن كأنها صوت الطبل، فهذه يسمونها الطبوليات. ولم أسمع بهذا لكن وجهها واضح. نعم.
وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب.
يقول هذا سفيان، يقول كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. الصرة يعني من السلطان، لما أعطاه سلب فهم القرآن. وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور، ولهذا يتحرز السلف من عطايا السلطان، ويقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم، فتجدهم لا يقبلونه. ثم إن السلاطين فيما سبق قد تكون أموالهم مأخوذة من غير حلها، فيتبرعون عنها أيضا من هذه النعمة. ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له، يركبها ما تشاء بالنسبة لهذا العالم. أما إذا كانت أموال السلطان نزيهة ولم يكن يقبل الهدية منه ليبيع دينه بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبيعه نفسك. وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحذير من هذا وتبكيت نفسه على ما صنع. نعم.
فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده:
وفي معنى ذلك ما أدري هل هو قول آخر أو نقل بالمعنى، يقول: ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص. وهذا بمعنى كلام سفيان، لأن الإخلاص شديد. ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلاء مثل النائحة المستأجرة.
الله أكبر، هذا مثل عظيم. النائحة الثكلاء يعني التي فقدت ولدها، هذه تبكي بكاء من القلب. والنائحة المستأجرة ما يؤثر نوحها ولا بكاؤها، لأنها تصطنع البكاء. ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن نحسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم، وإنما يريدون بذلك حث الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك. وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. والله عز وجل يقول: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتقى. لكن السلف رحمهم الله لعلمنا بمقامهم وإخلاصهم يجب أن نحمل ما ورد عنهم مما يحتمل هذا المعنى الفاسد أن نحمله على المعنى الصحيح. نعم نعم. عبيد الله عبيد الله هذا سؤال وارد، يقول إن إخلاص النية في عصرنا الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلا، لأن الذين يطلبون العلم ولا سيما الطلب النظامي يطلبون العلم لنيل الشهادة، وهذا ليس لله. فنقول: إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة، فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقى دنيويا فالنية فاسدة. أما إن كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به، لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية الموجهة للأمة إلا إذا كان معه شهادة، فأنا الآن أقصد بهذه الشهادة أن أنال ما أنفع به الناس، فهذه نية طيبة ما تنافي لا تنافي الإخلاص. الآن لو وجد عالم جيد في شتى فنون العلم لكن ليس معه شهادة، لا يتمكن من تدريس الثاني، هذا هو الواقع. نعم. لكن لو يأتي واحد ما يعرف كوعه من كرسول ومعه شهادة، نعم يقبل، ها؟ يقبل في الجامعة ما دام معه شهادة. فالإنسان حسب نيته. ها؟ إيش؟ الامتيازات كل هذه ما تضر، هذه تدخل في قوله ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سلام. يلا سليم. الصغير صغار ذلك الصغار يا رجال، الصغير اللي صفقت له وسط السن. نعم كيف؟ حتى إلى الثانوي، حتى إلى الثانوي لا يجوز هذا، ما يضر كلهم توهم صعب. نعم الفهم، فهم القرآن. ايش؟ نعم. إذا أخذ هذا أول من أخذ عليه هو، هل هو مثل الناس اللي في زمن سفيان؟ هذا الذي ينتقد العلماء، ما هو مثله، بينه وبينه مثل ما بين سفيان وزمن. انقل أنت لو حصل لك أكلت المال والجمال.
وفقك الله لرشدك آمين. الشرط الثاني: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل
لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع، إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى المحبوب، فيطلب إيش؟ يطلب ما يرضيه وما يقربه منه، ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوبه ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة، كل حركات الإنسان، وهذا صحيح.